الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وكيف كان في المحصل من الأدلة المتقدمة حرمة الصوت المرجع فيه على سبيل الله؟ هذه هي النتيجة التي يقتنصها المكلف من الأدلة السابقة، وهو أن المحرم هو الصوت المرجع فيه على سبيل الله، فإن اللهو كما يكون بآلة من غير صوت. هذه توضيحات يوضحها المصنف النص، أن اللهو كما يكون بالآلة من غير تصويت من غير صوت، وقد يكون بالآلة مع الصوت، كذلك اللهو قد يتحقق في الصوت بلا آلة في مجرد الصوت. في كيفية خروج الصوت فإنه قد يصدف عليه اللهو، فإن اللهو كما يكون بآلة من غير صوت كضرب الأوتار ونحوه، وبالصوت في الآلة كالمزمار والقصب. واضح الفرق بينهما؟ في الأول أصلا صوت ماكو، إنما أكو ضرب على أوتار، وفي الثاني أكو صوت بآلة كالمزمار والقصب عليكم السلام ونحوهما. فقد يكون الصوت في الآلة، الصوت في الآلة، في الآلة كالمزمار والقصب ونحوهما، فقد يكون بالصوت المجرد. أن الله كما يتحقق في تلك الموارد أيضا قد يتحقق في الصوت المجرد. ما في صوت يصدر هذا من الإنسان، الآلة تصدر الصوت. هو يقول له كل له، فإن اللهو كما يكون بآلة من غير صوت كضرب الأوتار ونحوه، وبالصوت في الآلة كالمزمار والقصب ونحوهما، فقد يكون بالصوت المجرد. واضح؟ الصوت يدخل في الثالثة، صوت مجرد. هاي اثنين، ذاك حرام على حد، هذا حرام على حد. فكل صوت يكون لهوا بكيفيته ومعدودا من الحانية للفسوق والمعاصي فهو حرام، وإن فرض أنه ليس بغناء. وكل ما لا يعد لهوا فليس بحرام، وإن فرض صدق الغناء عليه فرضا غير محقق بنظر المصنف. هذا تكرار لما تقدم، ليس فيه شيء جديد. هذا بيان لما استفاد المصنف من أن الحرام ليس هو الغناء، وإنما الحرام هو الصوت اللهوي. فحينئذ إن كان هناك تفاوت بينهما في الصدق، فكل صوت لهوي يكون حراما وإن لم يصدق عليه الغناء. واضح؟ وكل ما لا يكون صوتا لهويا لا يكون حراما وإن صدق ماذا؟ عليه الغناء. وإن كان بنظر المصنف أنه النسبة بينهما هي التساوي كما تقدم سابقا. فرغ هاي هو سنبه. وإن فقبله وكل ما لا يعد لهوا فليس بحرام، وإن فرض صدق الغناء عليه لكنه فرضا غير محقق بنظر المصنف. يعني لأن المصنف يرى التساوي بينهما، فإذا لا يوجد عندنا شيء يصدق عليه الغناء ولكنه ليس صوتا شنو لهويا. فإذا هذا الفرض لو تحقق فنلتزم بعدم الحرمة. يعني الفرض الذي يصدق فيه الغناء ولا يصدق فيه الصوت اللهوي، إلا أن هذا الفرض بنظر المصنف مجرد فرض ليس له تحقق في الخارج. لماذا؟ لأن المصنف يرى التساوي بينهما، وأن كل ما يصدق عليه الصوت اللهوي يصدق عليه الغناء حتى كل الأقسام. اتبع نظر المصنف فرضا غير محقق لعدم الدليل على حرمة الغناء. هذا تحليل لأصل المطلب، تحليل لكون الحرمة تابعة لصدق الصوت اللهوي لا للغناء. لماذا؟ لعدم الدليل على حرمة الغناء إلا من حيث كونه باطلا ولهوا ولغوا وزورا. أن الدليل الدال على حرمة الغناء وتحريم الغناء لم يدل على تحريم الغناء بعنوانه، وإنما دل على تحريمه بأعتباره مصداق المن بالله والباطل واللغو وأمثال ذلك. هذه الأمور لعدم الدليل، واضح لعدم الدليل تعليل لأصل المطلب ليس لها علاقة بالفرض الغير المحقق، وإنما لها علاقة بأصل المطلب أن الحرمة تابعة لصدق الصوت اللهوي لا للغناء، لأن الدليل لم يدل على تحريم الغناء بعنوانه، لعدم الدليل على حرمة الغناء إلا من حيث كونه لهوا باطلا ولهوا ولغوا وزورا. ثم بعد ذلك يقول المصنف أن هذا الصوت اللهوي الغناء الصوت المرجع فيه الذي يصدق عليه اللهو، اللهو في الغناء يقول يتحقق بأمرين، يتحقق لا بأمرين بل بأحد أمرين، وإن كانت عبارته موهمة كما سنقرأها، يتحقق بأحد أمرين على سبيل منع الخلو لا على سبيل مانعة الجامع، يتحقق بأحد أمرين. الأمر الأول قصد التلهي، أن يقصد صاحب الصوت ماذا؟ التلهي، فإن هذا يوجب صدق اللهو عليه وإن لم يكن لهوا في نفسه وفي واقع الأمر. والأمر الثاني الذي يوجب تحقق اللهو هو أن يكون الصوت في حد نفسه لهوا وإن لم يقصد به المتكلم ماذا؟ التلهي. أحد هذين الأمرين على سبيل منع الخلو هو الذي يحقق اللهو على عنوان الغناء، فكأن الغناء يتحقق في موردين، المورد الأول هو ما إذا قصد به التلهي، واضح، قصد به صاحب الصوت التلهي، عقد مجلسا لأجل التلهي، هذا يصدق عليه أنه لهو وإن لم يكن شنو؟ وإن لم يكن لهوا في واقع الأمر وبحسب الواقع، لماذا؟ لأنه يقصد به التلهي، واضح هذا؟ والأمر الثاني هو أن يكون الشيء في حد نفسه لهوا، الصوت في حد نفسه لهوا، الكيفية التي يصدر بها الصوت يحسب في واقع الأمر لهوا، حينئذ واضح أنه يصدق عليه عنوان لهو. أما الأمر الثاني فالظاهر أنه لا نقاش فيه بناء على ما يتبناه المصنف من رأي في المقام، فإنه إذا كانت الكيفية في حد نفسها كيفية لهوية توجب صدق عنوان اللهو على هذا الصوت فلا إشكال في التحريم ولا خلاف في التحريم بناء على رأي المصنف. وأما الأمر الأول ففيه كلام، لأن ظاهر المصنف أن اللهو يجهر مدار القصد، واضح، لأن اللهو يفترض المصنف تحققه بمجرد قصد التلهي ولو لم يكن لهوا، يعني إذا فرضنا أننا جردنا ذلك الصوت عن القصد لا يكون لهوا بحسب تصريح المصنف، فإذا الصوت الصادر من الإنسان الذي لا يعد لهوا وليس لهوا في الواقع إذا قصد به التلهي يكون شنو؟ يكون لهوا محرما. وهذا الأمر لا يوافقه عليه كثير من الفقهاء، أن اللهو عنوان واقعي لا يرتبط بالقصد وليس ولا يدور مدار القصد، ولا يمكن أن يكون القصد محققا لهذا العنوان الواقعي، العنوان الواقعي له تحقق في واقعه إما أن يوجد وإما أن لا يوجد، القصد لا يوجب تحقق هذا العنوان، قد يكون محرما من جهة أخرى لكنه لا يوجب تحقق عنوان الله، واضح، أكو فرق بين أن يكون القصد للحرام حرام لأنه قصد للحرام، واضح، وبين أن نقول بأن قصد الحرام يوجب تحقق ماذا؟ تحقق نفس الحرام وإن لم يتحقق الحرام في الخارج. المصنف يدعي الثاني بحسب ظاهر عبارته، يقول أن الله يتحقق بأحد أمرين، الأول قصد التلهي وإن لم يكن لهوا، يعني هذا الشيء شيء عادي جدا لكن المكلف يقصد به التلهي، كأنه إذا قصد به التلهي هذا يوجب ماذا؟ تحقق عنوان اللهو، وهذا محل مناقشة. قال ثم إن اللهو يتحقق بأمرين، أحدهما قصد التلهي وإن لم يكن لهوا، والثاني كونه لهوا في نفسه عند المستمعين. هو ليس لهوا لكنه هو يقصد به التلهي، يعني يصدر منه صوت يقصد به التلهي فيكون حرام وإن لم يكن لهوا، يعني وإن لم يكن هذا الصوت الصادر منه لهوا في نفسه وفي واقع الامر، لكنه ما دام قصد به التلهي هذا يوجب صدق عنوان الله عليه، ويبنها من العجائب من قبل المصنف. فانه قد يكون القصد حرام، قصد الحرام قد يكون حرام ويلتزم بحرمته مثلا وان كان على محل كلام، لكنه ليس من باب صدق التلهي على هذا الشيء الصادر منا، وليس من باب صدق عنوان الحرام على هذا الشيء الصادر منا، وانما من باب قصد الحرام. اما ان هذا يوجب صدق العنوان الحرام على هذا الشيء بمجرد القصد، وان فرضنا انه في الواقع ليس كذلك، هذا عجيب. يقول وان لم يكن لهوا، ما يقول هيك مثلا، لو كنا هو في الواقع يعني واضح. له شنو هو له؟ هو الصوت الذي يصدر بحيث يصدر عليه عنوان الله، هذا الله ما تابع للقصد الانسان، لا يصدق عنوان الله. يقول وين لم يكن له، هو قاعد يقول وين لم يكن له، معناه لا يصدق الله. ويقول وين لم يكن، شلون تعقل؟ يقول وين في من قصد، يقول هو قاعد يصرح قصد التلهي وان لم يكن لهوا، يعني وان لم يكن ما صدر منا الله، لكنه قصد ماذا؟ قصد التلهي، قصد التلهي كان يوجد صدق هذا العنوان. هو هذا الكلام في عبارة المصنف. اكو مطلبين، المطلب الاول هو قوله يتحقق بامرين، هذا ظاهر انه اشتباه، لا يتحقق بامرين، فان ظاهر العبارة انه يتحقق بمجموع الامرين، واضح؟ لا بالعبارة دعا نقول، ظاهر العبارة انه يتحقق بامرين يعني بمجموع الامرين، واضح؟ قال ثم ان اللهو يتحقق بامرين، لو بقيت العبارة هكذا الامر سهل حينئذ، الاشكال السائق بعد ما يجي، ليش؟ لان اللهو لا يتحقق الا بمجموع الامرين، قصد التلهي وكون الشيء في حد نفسه شنو؟ لهوان، ولذا هذا مطلب متين في حد نفسه، ولا بأس به ان يقول ان اللهو الذي يكون محرما في الخارج هو ما اذا قصد التلهي به وكان الشيء في حد نفسه شنو؟ لهوا. لكنه ينافيه تصريح المصنف بعد ذلك في قوله احدهما قصد التلهي وان لم يكن شنو؟ لهوا. وقوله في الثاني ان يكون لهوا في حد نفسه وان لم يقصد به التلهي، فان هذا ينافي اضطراب ان اللهو يتحقق بمجموع امرين، ويناسب ان اللهو يتحقق باحد امرين، واضح هذا؟ فإذا المناسب أن نقول هكذا، ثم إن اللهو يتحقق بأحد أمرين لا بأمرين، أحدهما قصد التلهي وإن لم يكن لهوا، الثاني كونه لهوا في نفسه عند المستمعين وإن لم يقصد به التلهي، واضح هذا؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو قول المصنف الثاني كونه لهوا في نفسه عند المستمعين، قد يشكل على المصنف لأن هذا تدافع، يعني هناك تنافي وتهافت بين قوله في نفسه وبين قوله عند المستمعين، فإنه إن كان المعتبر هو كون اللهو لهوا واقعيا في حد نفسه، إذا لا معنى لأخذ قيدي كونه كذلك عند المستمعين، وإن كان المناط على كون له عند المستمعين فحينئذ لا وجه لأخذ كونه لهوا في حد نفسه، أخذه لهوا في حد نفسه وأخذه لهوا وكونه لهوا عند المستمعين هذا بينهما تهافت وتدافع. بعبارة أخرى أنه تقدم في بعض الدروس السابقة أن المصنف اعتبر في الإطراد الذي هو الموجب لصدق التلهي كما تقدم سابقا ذكر ثلاثة احتمالات في الإطراد. احتمال الأول أن يكون الإطراد إطرادا فعليا بالنسبة إلى كل أحد، واضح؟ وهذا ما نفاه سابقا. بأي دليل نفاه سابقا؟ قال لأن هذا يوجب خروج أكثر أفراد الغناء عن الغناء، لأنها لا توجب الإطراد الفعلي لكل أحد، واضح. وذكر احتمالين آخرين في المقام. احتمال الأول اللي كرر في عباراته كم مرة، وهو أن يكون الإطراد الإطراد الثاني، أن يكون المعتبر هو الإطراد الثاني، يعني أن يكون الصوت من شأنه أنه يوجب الإطراب ويوجب اللهو، واضح. هذا احتمال. احتمال الآخر أن يكون المأخوذ في تعريف الغناء الإطراب الفعلي، لكن بالنسبة لمن؟ إلى المستمع مثلا. إطراب الفعلي لكن بالنسبة مثلا إلى المستمع، واضح. هذا هذا هم احتمال. على الاحتمال الثاني، وهو أن يكون الإطراب الإطراب الثاني، أن يكون الصوت فيه اقتضاء الإطراب وإن لم يطرف فعلا، اقتضاء اللهو وإن لم يكن موجبا لله فعلا. بناء على هذا، إذن المناسب أن يعبر في العبارة كونه لهوا في نفسه، ويحذف قيد عند المستمعين، لأن المناط بناء على هذا الرأي الثاني ليس هو كونه لهوا عند المستمعين، وإنما المناط على كونه لهوا في الواقع لا عند المستمعين، واضح. نعم، إذا قلنا بالثالث أن المناط على كونه مطرب عند المستمع، حينئذ المناسب أن يقول في المقام كونه لهوا عند المستمعين، ويحذف في نفسه. الجمع بين قوله في نفسه وعند المستمعين، هذا بينهما شنو؟ تهافت. هكذا أشكلوا على المصنف، لكن يمكن دفع الإشكال بهذا الشيء، بأن نقول أن المقصود المصنف بالمقام ليس هو الدقة، مقصوده هو الاحتمال الثاني، وهو أن يكون لهوا في ماذا؟ في نفسه وعند المستمعين. فقد توضيح، لأن ما يكون لهوا في نفسه عادة يكون ماذا؟ يكون لهوا عند المستمعين، ليس إشارة إلى المناطات السابقة، وإنما هو من باب القيود التوضيحية التي يقصد بها أن ما يكون له في نفسه عادة يكون لهوا عند المستمعين. بلي على كل حال إشارة إلى هذا، هذه النقطة، أن عند المستمعين ليس قيد احترازي بحيث يقصد به الإشارة إلى الوجه الثالث المتقدم أو الاحتمال الثالث المتقدم، وإنما هو يريد بين الاحتمال الثالث، ما يكون لهوا في حد نفسه عادة يكون لهوا عند المستمعين، أو ما يكون لهوا في واقع الأمر عند من؟ عند المستمعين وعند العرف العام. زين، نقرأ العبارة من أول حتى يتبين هاي المطالب اللي ذكرناها. ثم إن اللهو يتحقق بأمرين، أحدهما قصد التلهي وإن لم يكن لهوا، والثاني كونه لهوا في نفسه عند المستمعين وإن لم يقصد به التلهي. ثم مطلب جديد، إن المرجع في اللهو إلى العرف، والحاكم بتحققه هو الوجدان، كما هو الحال في سائر العناوين التي تؤخذ كموضوعات للأحكام الشرعية، المرجع فيها هو العرف، والحاكم بتحققه الذي تحقق له خارجا هو الوجدان، حيث يجد الصوت المذكور مناسبا لبعض آلات اللهو والرقص، ولحضور ما تستلذه القوى الشهوية من كون المغني جارية أو أمردا يراه مناسبا لذلك، واضح. يعني الصوت في حد نفسه هو اللهو، الوجدان هكذا يرى، ويراه لهوا لماذا؟ لأنه يراه مناسب لبعض ماذا؟ لبعض المحرمات، كون المغني جارية أو أمردا ونحو ذلك. ومراتب الوجدان المذكور مختلفة في الوضوح والخفاء، فقد يحث بعض الترجيع من مبادئ الغناء ولم يبلغه، اللي يقول أن مراتب الوجدان أيضا مختلفة في الخفاء والوضوح، فقد بعض الأشخاص يحث أن هذا ليس غناء وترجيعا، لكنه من مبادئ الترجيع، بينما البعض الآخر نفس هذا الصوت يراه شنو؟ يراه ترجيعا، يراه بالغ درجة اللهوية، فيكون شنو محرما. يعني يقول أن الأنظار والوجدانات أيضا شنو أيضا تختلف ومختلفة في الخفاء وفي الوضوح. بعضهم يستظهر أن هذا تبديع، بينما البعض الآخر يراه من مقدمات التبديع وليس تبديعا. ولذا قالوا بأنه في العبارة حذف في عبارة المصنف، يعني هناك جواب محذوف حذفه المصنف لوضوحه ولجلالة الكلام عليه. لاحظوا العبارة، قال: ومراتب الوجدان المذكور مختلفة في الوضوح والخفاء، فقد يحس بعض الترجيع من مبادئ الغناء ولم يبلغه، يعني من دون أن يصل إلى درجة اللهوية الموجبة للتحريم. المحذوف هو هذا، بينما مثلا يحسه البعض الآخر أنه شنو أنه واصل إلى تلك المرتبة. بلين هذا إذا أوجب الشرح حينئذ نرجع لقواعد الشرح، يعني في موارد الشرح حينئذ نرجع لقواعد الشرح، ما يكون غناء ما يكون لهوا هذا يكون محرما. إذا صدق عليه أحد العنوانين سابقا فإنه حسب نظر المصنف، إذا قصد به التلهي أو ماذا أو كان لهوا في حد نفسه. وظهر مما ذكرنا أنه لا فرق بين استعمال هذه الكيفية في كلام حق أو باطل، لأن المناط ليس على كون الكلام باطلا، لا، المناط على الكيفية كما تقدم، والكيفية تكون محرمة ولهوية تحققت في كلام حق أو باطل. فقراءة القرآن والدعاء والمراتي بصوت يرجع فيه على سبيل الله لا إشكال في حرمتها ولا في تضاعف عقابها. أكثر من هذا، أكثر من الغناء بالمطلب الآخر، الغناء بالقرآن مضاعف عقابه لكونها معصية في مقام الطاعة واستخفافا بالمقروء والمدعو والمرسي. ومن أوضح تسويلات الشيطان أن الرجل المتستر قد تدعوه نفسه لأجل التفرج والتنزه والتلذذ إلى ما يوجب نشاطه ورفع الكسالة عنه من الزمزمة الملهية. الزمزمة يعني إخراج الصوت بلا استعمال اللسان والشفاه، فيجعل ذلك في بيت من الشعر المنظوم في الحكم والمراثي ونحوها فيتغنى به أو يحضر عند من يفعل ذلك. هو ما يتغنى لكن يروح يسمع واحد يفعل ذلك، وربما يعد مجلسا لأجل إحضار أصحاب الألحان ويسميه مجلسا مرثيا، فيحصل له بذلك ما لا يحصل من ضرب الأوتار من النشاط والانبساط، وربما يبكي من خلال ذلك لأجل الهموم المركوزة في قلبه الغائب عن خاطره من فقد ما يستحضره أو القوى الشهوية، من فقد ظاهر متعلقة بالهموم، يعني لأجل الهموم المركوزة في قلبه الغائب عن خاطره. هذا بيان للهموم، يعني من فقد الهموم شنو نافع من هاي، من فقد ما يستحضره القوى الشهوية ويتخيل أنه بكى في المرثية وفاز بالمرتبة العالية وقد أشرف على النزول إلى دركات الهاوية، فلا ملجأ إلا إلى الله من شر الشيطان والنفس الغاوية. الخلاصة أن المصنف يرى هذا، ويرى أن الغناء ليس محرما لنفسه، وإنما يكون محرما لأجل كونه لهوا وباطلا. غاية الأمر أن المصنف يبدأ التساوي بينهما، يعني في الخارج لا فرق بينهما، كل ما يصدق عليه أنه غناء فهو لهو، هاي من هذه الجهة. المطلب الأخير اللي ذكره قلنا بأنه مشكل الالتزام به، وهو أن يكون اللهو يتحقق بمجرد ماذا؟ بمجرد القصد، قصد التلهي. أكو إشكال على الآخر على المصنف بشكل عام يذكر، وهو أن اللهو مطلقا لا يمكن الالتزام بتحريمه، لما سيأتي من قبل نفس المصنف أيضا من التصريح بأن كل لهو ليس ماذا ليس محرما، ولا يمكن الالتزام بتحريم كل لهو، خصوصا مع الالتفات إلى أن اللهو كما ذكر في تعريفه هو ما ألهى عن ذكر الله، كل شيء يصد ويلهي عن ذكر الله ويزغل الإنسان عن ذكر الله هذا يصدق عليه اللهو، هذا بعمومه لا أحد يلتزم بحرمته، وإلا لحرمت كثير من الأمور المباحة جزما لأنها تلهي وتصد عن ذكر الله بهذا المعنى. إذن المحرم ليس هو مطلق ما يصد ويلهي عن ذكر الله، وإنما المحرم هو لهو خاص. واضح؟ هذا اللهو الخاص لا إشكال في أن الروايات طبقته على جملة من الموارد، طبقته على ضرب الأوتار، طبقته على لعب القمار، طبقته على أمثال هذه الأمور التي صدق عليها اللهو وقيل بأنها لهو محرم. من جملة هذه الأمور كما يستظهره المصنف من الأدلة التي يطبق عليه اللهو الخاص المحرم هو عبارة عن الغناء، فالغناء يكون حراما لصدق اللهو الخاص المحرم شرعا على ماذا؟ عليه. بناء على هذا الرأي للمصنف إذن الغناء ليس له موضوعية كما صرح بذلك مرتين في خلال هذا البحث، مرتين صرح بأن الغناء ليس له موضوعية بالمرة، وإنما الأدلة التي تحرم الغناء ويذكر فيها الغناء في الحقيقة تحرمه لانطباق عنوان هذا لانطباق عنوان اللهو عليه، لأنها تحرمه لذاته، وإنما تحرمه لأجل انطباق عنوان اللهو عليه، فكأن المحرم هو اللهو والغناء مصداق من مصاديق اللهو، وهذا معنى أن الغناء ليس له موضوعية وإنما اللهو هو الذي يكون محرما. وغاية الأمر كما قلنا أن المصنف يرى أن الغناء واللهو أمران متساويان في الخارج لا يتحقق أحدهما بدون الآخر، هكذا يرى المصنف. طبعا التساوي بهذا المعنى أيضا من الصعب جدا الالتزام به. واضح؟ يعني إذا لاحظنا النسبة بين مطلق اللهو وبين الغناء لا يمكن الالتزام بأن النسبة بينهما هي شنو؟ هي التساوي، هذا واضح جدا، لأن اللهو أعم مطلقا بلا إشكال النيه من الغناء، لأنه ينطبق على القمار، ينطبق على الشعوذة مثلا، ينطبق على سائر الأمور التي افترضت أنها لهو محرم، فالنسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق. لكن المصنف ملتفت إلى هذه النقطة، المصنف لا يدعي التساوي بين مطلق اللهو وبين ماذا وبين الغناء، وإنما يدعي التساوي بين الصوت اللهوي وبين شنو؟ وبين الغناء، وفرق بين اللهو مطلقا وبين الصوت اللهوي، فإن الصوت اللهوي مصداق مصاديق اللهو ومطلق اللهو. المصنف يرى أن الصوت اللهوي ملازم للغناء ومساو للغناء، فكل صوت لهوي هو غناء وكل غناء هو صوت لهوي، فيدعى التساوي بينهما. هذا خلاصة رأي المصنف. طبعا يبقى رأي المصنف غير خالي من الإشكالات وغير خالي من عدم الوضوح، ومناقشة أساسا في أصل الأدلة التي استدل بها سابقا. بعد ذلك المصنف يتعرض إلى الإشكالات التي يقول أثيرت في الأزمنة المتأخرة، وهذه الإشكالات يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. هناك إشكالات ومناقشات في أصل الحكم، في أصل الحرمة للغناء، وهناك مناقشات في موضوع الحكم، في موضوع الحكم في نفس الغناء، أن الغناء متى يتحقق، هل يتحقق في هذا المورد أو لا يتحقق في هذا المورد. والقسم الثالث من المناقشات مناقشات ترجع إلى دعوة التخصيص بعد الالتزام بالحكم وتحديد الموضوع، يقع الكلام في استثناء جملة من الموارد من الموضوع بدعوى أن الحكم غير ثامن لها، وفي مرات الإمام الحسين وأمثال ذلك، لأن يقال أنها غناء إلا أنها خرجت في التخصيص فليست محرمة. فالكلام يقع في ثلاثة مقامات، المقام الأول في التعرض للإشكالات أو الآراء المناقشات التي تناقش في أصل الحكم، في أصل حكم المسألة. المصنف في هذا الباب في هذا المقام يتعرض إلى رأي المحقق الكاشاني المحدث الكاشاني في الوافي، وإلى رأي المحقق السبزواري في الكفاية. في البداية المحقق الكاشاني المصنف ينقل عبارته أو ما يكون مقارب لعبارته. المحقق الكاشاني خلاصة رأيه هو هذا على ما ينقل عنه، خلاصة رأيه أن الغناء ليس حراما، ليس حراما أصلا، وإنما يكون حراما باعتبار انطباق عناوين محرمة عليه، من قبيل دخول الرجال على النساء، من قبيل ضرب الأوتار، من قبيل سماع أصوات المثيرة مثلا للشهوة من الرجال للنساء أو بالعكس مثلا، وأمثال هذه الأمور المحرمة، فيكون حراما لانطباق واحد من هذه العناوين المحرمة عليه. ويرى لعله رأيه لكذا ويرى أن الأدلة التي تحرم الغناء والأدلة التي يذكر فيها عنوان الغناء بلا إشارة إلى هذا المطلب هي منزلة على ما هو الواقع خارجا في زمان صدورها، والموجود خارجا من الغناء في زمان صدور الروايات هو هذا النحو من الغناء. ليس الموجود في زمن صدور الروايات إلا هو عبارة عن هذا الغناء الذي يستعمل في مجالس الغناء وفي مجالس الخلفاء والأمراء وأمثال هؤلاء من المصرفين، وهذا عادة يكون واجدا لعنوان من العناوين المحرمة، على الأقل على الأقل لعنوان واحد من العناوين المحرمة، فيكون محرما لأجل ذلك. وبناء على هذا حينئذ إذا فرضنا خلو الغناء من واحد من هذه العناوين المحرمة، خلو الغناء من هذه العناوين المحرمة، فيقول الظاهر هو عدم الحرمة. واضح. هذا الكلام وهذه المناقشة في الحقيقة مناقشة في أصل الحكم، ولذا اعتبرها المصنف داخلة في المقام الأول، داخلة في المقام الأول. لماذا؟ لأنه بحسب النتيجة النهائية لرأي المحدث الكاشاني، المحدث الكاشاني يرى أن الغناء أصلا ليس حراما، أن الغناء بهذا المعنى وهو الصوت الممدود المرجع فيه، واضح، هذا ليس حراما أصلا بالمرة، وإنما يكون حراما إذا انطبق عنوان من عناوين محرمة الأجنبية عنه بالمرة، من قبيل دخول الرجال على النساء. إذن هذا العنوان في حد نفسه ليس حراما، فهي مناقشة في أصل الحكم. واضح. المحدث الكاشاني لا يدعي أن الغناء حرام، لكنه يخصه مثلا بماذا؟ يخصه ببعض الأفراد، يخصه بالغناء مثلا الذي فرد معين، حتى يكون هذا تخصيص وراجع إلى المقام الثالث. يعني لا يدعي أن الغناء كعنوان محرم بلا إشكال، لكنه يستثني منه جملة من الموارد حتى يكون راجع إلى التخصيص اللي يجي الكلام دي في المقام الثالث، وإنما ظاهر دعواه هو إنكار أصل الحكم أن الغناء أصلا ليس حراما، يكون حاله وحال الأمور الأخرى التي لا تكون محرمة والتي قد يلتزم في نفس الوقت بأنها تكون محرمة إذا انطبق عليها عنوان من العناوين المحرمة. واضح، صريح دعوة في هذا. المحدث الكاشاني طبعا يدعي أن هذا هو المستظهر من مجموع الأخبار الواردة في الغناء، مجموع الأخبار الواردة في الغناء يستظهر منها هذا المعنى أن الغناء بعنوانه ليس محرما، ويعتمد أكثر على جملة من الأخبار التي هي بعضها معتبرة بلا إشكال، ويرى أنها دالة دلالة واضحة على ما يدعيه. هذه الأخبار من قبيل صحيحة أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، وليست بالتي يدخل عليها الرجال. هذه صحيحة من حيث السند معتبرة بلا أشكال. هذه الصحيحة في مقام تقريب دلالتها يقال بأن هذا الذيل لو لم يكن فيها، وهو قوله وليست بالتي يدخل عليها الرجال، فلا يمكن الاستدلال بها على رأي المحدث الكاشاني، وإنما تكون دليل في المقام الثالث، يعني دليل على الاستثناء. أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، يكون دليل على استثناء غناء الغناء في ماذا؟ في الأعراس، فتكون دليل على هذا الاستثناء ولا تكون دليلا في المقام الأول. لكن الرواية تذكر هذا الذيل وليست بالتي يدخل عليها الرجال. هذا الذيل يستفاد منه أنه ذكر في المقام بمثابة التعليل، فذكر كعلة للجواز الذي ثبت في غناء المغنية التي تزف العرائس. كأن الرواية تريد أن تقول أنه لماذا بعد افتراض أنها مغنية وأن ما يصدر منها غناء، لماذا هو ليس بحرام، لماذا لا بأس به؟ كأن الرواية تريد أن تقول لأنها لا يدخل عليها شنو؟ الرجال. إذن يستفاد من ذلك أن العلة في التحريم هو شنو؟ هو دخول الرجال على النساء. فإن أخذنا هذه العلة كمثال لكل محرم ولكل عنوان محرم، يثبت رأي المحقق الكاشاني، وهو أن الغناء في حد نفسه ليس محرما، وإنما يكون محرما إذا انطبق عنوان محرم عليه من قبيل دخول الرجال على النساء. هذه الجملة ذكرت كعلة للحكم بالجواز في غناء المغنية في الأعراس. لماذا يجوز؟ يقول لأنها كأنه يقول هكذا لأنه لا يدخل عليها الرجال. إذا كان لا يدخل عليها الرجال لا بأس به. استفاد منا أن الغناء إنما يكون محرم لأنه يوجب صدق هذا العنوان وهو دخول الرجال على النساء. فإذا أخذناه كمثال لمطلق ما يكون محرم، حينئذ يثبت أن الغناء إنما يكون محرم إذا انطبق عليه واحد من العناوين المحرمة. منها أيضا مرسلة الصدوق. قال: سأل رجل علي بن الحسين عليه السلام عن شراء جارية لها صوت، فقال: ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة. استدلال بهذه الرواية أيضا بهذا البيان أن الجارية لها صوت، والجارية التي لها صوت يعني يفترض أنها شنو؟ مغنية، لأن لها صوت يراد كونها شنو؟ مغنية. فإذا هي تغني، الإمام عليه السلام يقول: لا بأس، ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة. إذا الغناء الذي يوجب ذكر الجنة ويوجب الوعظ ويوجب الإرشاد، بل على ما يصرح المحدث الكاشاني أن الغناء في بعض الأحيان قد يحدث حالة في الإنسان لا تحدثه بقية الأمور الأخرى المطلوبة شرعا من التضرع والبكاء والكذا والكذا، فحينئذ هذا لا بأس به. هذا معناه أنه الغناء إذا كان غرض من التذكير بالجنة أو الوعظ والإرشاد وأمثال هذه الأمور لا بأس به، ليس به بأس. ومنها رواية أخرى لأبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب المغنيات، فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس، وهو قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فقال عليه السلام: كسب المغنيات، لا، فقال عليه السلام: التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس، وهو قول الله عز وجل: ومن الناس، إلى آخر الآية. هذه الرواية أيضا تكاد تكون صريحة في هذا الذي يقوله، وهي أنه أن المغنيات التي يدخل عليها الرجال هذا هو الذي يكون شنو؟ حرام، فكسبها أيضا يكون حراما لأن فعلها يكون حراما. أما التي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس. الجملة الأولى يستفاد منها أن العلة في التحريم الغناء هو ماذا؟ هو كونه مستلزم لدخول الرجال على النساء، وهذا هو الشائع في زمان صدور تلك الروايات. طبعا وهناك غير هذه الروايات من الروايات التي استدل بها هذا المحدث الجليل. فالنتيجة هو أن رأيه هو هذا الشيء. المصنف في مقام التعليق على كلامه يقول: لولا استدلال المحقق هذا المحدث الكاشاني بهذه الروايات التي قرأناها ورواية واحدة منها بالذات، لأمكن حمل كلامه على ما ذكرناه المصنف يقول، ولما كان مخالفا في أصل المسألة. المصنف يدعي إن كان حمل كلام المحدث الكاشاني على ما ذكره هو من أن الغناء بنفسه ليس حراما، إنما يكون حراما لانطباق شنو؟ عنوان له عليه. غاية الأمر أن الله يناسب ماذا؟ يناسب هذه المحرمات من دخول الرجال على النساء، أو كون المغني أمرد أو جارية كما ذكر المصنف سابقا. هناك مناسبة بين الصوت اللهوي وبين ماذا؟ وبين اجتماع هذه المحرمات التي توجد تهيج القوى الشهوية بحسب تعبير المصنف سابقا. هناك مناسبة، لا أن هذه العناوين انطباقها ووجودها هو الذي يوجب شنو؟ يوجب تحقق الحرام بالنسبة إلى الغناء. المصنف يقول: لولا استدلال المحدث الكاشاني بهذه الروايات لأمكن ماذا؟ لأمكن إرجاع كلامه إلى ما قلناه. لنقرأ كلام المحدث الكاشاني لنرى أنه هل يمكن إرجاعه إلى ما ذكر المصنف أو لا. قال: وربما يجرئ على هذا موشاتكم ها؟ يجري على هذا النسخ الأخرى شنو؟ وربما يجري على هذا عروض الشبهة. ثلاث نسخ أكو: يجرئ، يشتري، ويجري. ها؟ بل يجري يعني ما يكون لها فد معنى. نفس العروض لا يرد على الإشكال، يعني الفاعل هو العروض، ليس يقول لا يرد على ما تقدم عروض الشبهة، يعني يرد عليها نفس الشبهة نفس الإشكال. الأنسب هو يجري، ربما يجري على هذا. وربما يجري على هذا، يعني يجري على مخالفة ما تقدم عروض الشبهة في الأزمنة المتأخرة في هذه المسألة، تارة من حيث أصل الحكم، وأخرى من حيث الموضوع، وثالثا من اختصاص الحكم ببعض الموضوع اللي عبرنا عنه بالتخصيص والاستثناء كما سيأتي. أما الأول، يا الأول يعني أصل الحكم، فلأنه حكي عن المحدث الكاشاني أنه خص الحرام منه بما اشتمل على محرم من خارج. طبعا هذه العبارة قد توهم بأن المحدث الكاشاني مناقشته داخله في المقام الثالث بحسب تعبير المصنف، لأنه خص الحرام، خصه يناسب شنو؟ يناسب التخصيص واستثناء بعض الأفراد من عنوان الغناء. هيك الظاهر من قبل نقول واحد خص الحرام بغير مرأة الحسين، واحد خص الحرام بغير الغناء في الأعراس مثلا، هذا التخصيص يرجع للمقام الثالث، واضح؟ فإذا لماذا ذكره في المقام الأول؟ طبعا هذا التعبير تعبير مسامح، المقصود منه كما سيأتي أن المحدث الثاني ينكر أصل الحرمة، يخص الحرام بما بماذا يخص الحرام؟ لأنه يخص الحرام بماذا؟ بانطباق واحد من العناوين المحرمة. وإذا كان الغناء ليس حراما إلا إذا انطبق عليه عنوان محرم، هذا معناه في الحقيقة إلا أن الغناء ليس حرام في حد نفسه، معناه أن الغناء في حد نفسه ليس شنو؟ ليس حراما. ولذا يكون مرده إلى إنكار شنو؟ أصل الحكم للمناقشة في انطباق على بعض الموارد. واضح؟ خط الحرام بما اشتمل على محرم من خارج، اذا لم يشتمل على محرم من خارج هو شنو؟ هو ليس بحرام. هذا مرده بحسب الحقيقة الى انكار حكم الغناء. مثل اللعب بآلات اللهو، هذا الحرام الخارجي اللي ينطبق على الغناء ويجب تحريمه. ودخول الرجال والكلام بالباطل، والا إن لم ينطبق واحد من هذه العناوين فهو في نفسه غير محرم. والمحكي من كلامه في الوافي أنه بعد حكاية الأخبار التي يأتي بعضها، قال الذي يظهر من مجموع الأخبار الواردة اختصاص حرمة الغناء وما يتعلق به من الأجر والتعليم والاستماع والبيع والشراء كلها بما كان على النحو المعهود المتعارف في زمن الخلفاء من دخول الرجال عليهن وتكلمهن بالباطل ولعبهن بالملاهي من العيدان والقصب وغيرهما دون ما سوى ذلك من أنواعه، كما يشعر به قوله ليست بالتي يدخل عليها الرجال، هذه صحيحة منه أبي بصير اللي قرأناها، ليست بالتي تدخل عليها الرجال، إلى أن قال وعلى هذا فلا بأس بالتغني بالأشعار المتضمنة لذكر الجنة والنار والتشويق إلى دار القرار ووصف نعم الملك الجبار وذكر العبادات والرغبات في الخيرات والزهد في الفانيات ونحو ذلك، كما أشير إليه في حديث الفقيه بقوله ذكرتك جنة، مرسلة الفقيه اللي قرناها، لا بأس بها، ما عليك أن تشتريها فتذكرت الجنة. وذلك لأن هذا كله ذكر الله، وربما تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وبالجملة فلا يخفى على أهل الحجة بعد سماع هذه الأخبار تمييز حق الغناء عن باطله، وأن أكثر ما يتغنى به الصوفية في محافلهم من قبيل الباطل. انتهى كلامه رحمه الله وصلى الله عليه وسلم. منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وبالجملة فلا يخفى على أهل الحجة بعد سماع هذه الأخبار تمييز حق الغناء عن باطله، وأن أكثر ما يتغنى به الصوفية في محافلهم من قبيل الباطل. انتهى كلامه رحمه الله وصلى الله عليه وسلم.